أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان الاتجاهات والمباني في تفسير العلم الإجمالي، وقلنا هناك ثلاثة اتجاهات أو ثلاثة مباني. المبنى الأول الذي يقول بأن حقيقة العلم الإجمالي هي علم بالجامع، علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أفراد العلم الإجمالي. والمبنى الثاني وهو أن مرد العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي هي العلم بالفرد المردد، وقلنا بأنه وقلنا طبعا. والأمر الثالث هو أن العلم الإجمالي مرده إلى العلم بالواقع. قلنا بصدد بيان الاتجاه الثاني الذي يظهر أن صاحب الكفاية هو الوحيد الذي يقول بهذا المبنى، وقلنا نحن في مناقشته أنه هذا الأمر، يعني أن يكون العلم الإجمالي مرده إلى العلم بالفرد المردد، أنه هذا المردد لا وجود له. فإذا كان لا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن، فكيف حينئذ يمكننا أن نقول بتعلق العلم الذي هو صفة من الصفات النفسانية، والذي أيضا كذلك الأمر لا هو من الصفات الحقيقية ذات الإضافة التي تحتاج إلى متعلق وإلى معلوم، فلا بد أن يكون معلومه ومتعلقه ثابتا وموجودا سواء كان في الذهن أم في الخارج، وحينئذ نقول بتعلق العلم به. وأما إذا لم يكن له ثبوت ولا وجود لا ذهنا ولا خارجا، فلا يعقل أن يكون متعلقا للعلم، يعني لا يعقل أن يكون المعلوم بالعرض. فهذا طبعا خلاصة بسيطة للمعنى، ولكن نحن لو أردنا أن نتكلم بعبارة أخرى نستطيع أن نقول العلم كما قلنا أمس له معلوم بالذات وله معلوم بالعرض، والمعلوم بالذات هي الصورة الذهنية التي لا تنفك عن المعلوم بالعرض. هذه الصورة الذهنية تحكي عن شيء، لها منطبق، المفروض لها منطبق في سقع وجود هذا المنطبق. هذا المنطبق إذا كان موجودا فكان به، فحينئذ نسأل عن حقيقته، هل هو كلي أم جزئي، هل هو كلي جامع أم فردي شخصي. وأما إذا لم يكن هذا المنطبق، هذا المعلوم بالعرض، هذا المحكي عنه بالصورة موجودا أو ثابتا، فحينئذ أو كان مرددا. فإذا لم يكن محكوم موجودا أو ثابتا، هذا معناه أن الصورة لا تحكي عن شيء، فصورة أي شيء؟ لا شيء، فلذلك غير معقول. وإما إن كان مردد فحينئذ نأتي ونقول هذا الترديد ترديد في خصوصية الظهر وفي خصوصية الجمعة، أي في خصوصية حد الوجود عليكم السلام، أي خصوصية في حد الوجود، أي تردد في نفس الماهية. فحينئذ إذا ترددت الماهية التي تتعين بتعين الوجود، فحينئذ نقول هذا يعني أن نفس الوجود أيضا مردد، لأنه لا يمكن أن تتردد الماهية إلا إذا كان الوجود مترددا. أما إذا كان الوجود متعينا فتتعين الماهية تبع لتعين الوجود. فحينئذ هذا الترديد سوف يؤدي عندنا إلى ترديد في نفس الوجود الذهني، وهذا غير معقول، إذ الوجود مصاوب للتشخص والتعين. فيتبين عندنا أن هذا الترديد إما أن لا يعقل، وإما أنه سوف يؤدي إلى، يعني لا يعقل من هذه الناحية، لا يعقل وجوده لا ذهنا ولا خارجا، وإما سوف يؤدي إلى الترديد في الوجود، وهذا أيضا غير مقبول، لأن الوجود مصاوب للشلل التشخص والتعين. فوصلنا نحن إلى تعليق عليه على هذا المبنى، وقال ويمكن الاعتراض عليه، أي على المبنى الذي تبناه صاحب الكفاية، الذي قال بأنه لا مشكلة في تعلق الوجوه أو الصفة الاعتبارية والصفة الحقيقية بالفرد المردد، بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف سواء كان اعتباريا أو حقيقيا نسبة وإضافة إليه، أي كيف أنه يتعلق به، هذه ليست المشكلة. إنما المشكلة ما هي؟ بل هي استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد. فنحن بالأساس مشكلتنا مع المردد أنه لا ثبوت ولا وجود له، لا أن مشكلتنا أنه كيف يتعلق به العلم مثلا أو الوجود، لا لا، ليست هنا المشكلة، المشكلة أنه هل هو موجود أو ليس بموجود. وذلك لماذا؟ وذلك لأن العلم يعني يريد أن يبين أنه لا وجود له، أن المردد لا وجود له ولا ثبوت له. لماذا؟ يقول لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض. المتعلق بالذات الذي لا ينفك عن العلم بل هو علم العلم، بينما المتعلق بالعرض يمكن أن ينفك عن الذات، ومن هنا ينتج الخطأ. الخطأ إنما يحصل عند الإنسان لا من خلال المعلوم بالذات أبدا، المعلوم بالذات لا ينفك عن العلم، فدائما مصيب بلحاظ الصور الذهنية، أما بلحاظ الخارج إنما الخطأ يأتي من خلال تطبيق الصورة الذهنية على الفرد الخارج، تارة تطابقه وأخرى لا تطابقه. إن كانت تطابقه فيتحقق الصواب، فإن لم يكن تطابقه فيتحقق الخطأ. ومتعلقه بالذات ما هو؟ هو الصورة الذهنية، باعتبار أن الصورة الذهنية حينئذ هي المقومة للعلم في الذهن، وإلا إذا لم يكن هناك صورة ذهنية لم يكن هناك علم. ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له أي للعلم في أفق الانكشاف. أفق الانكشاف يعني أفق العلم، أفق العلم يعني الذهن، هذا هو مكان أفق. عندما نعبر عن أفق تقدم عندكم بالحكمة أن هذا عندما نتعلق بالأفق يعني سقع الوجود، سقع وجود هذا الشيء، يعني المكان الذي يوجد فيه. وأفق الانكشاف هو الذهن، لأنه في الذهن تنكشف الحقائق وليس تنساج. عليكم السلام ورحمة الله. ومتعلقه لهذا العلم بالعراض ما هو؟ هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج، هذا هو متعلق العلم بالعرض. والفرق بين المتعلقين بالذات وبالعرض ما هو؟ أن الأول أي المتعلق بالذات لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ، أي خطأ، خطأ التطبيق لا خطأ الصورة الذهنية، حتى في موارد الخطأ بخلاف الثاني فإنه يعقل انفكاكه، ومن هنا يكون عندي خطأ. وعليه فنحن نتساءل الآن، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، ما هو المتعلق بالذات للعلم وما هو المتعلق بالعرض؟ المتعلق بالذات للعلم في الحالات العلم الإجمالي، يقول الآن فإن كان المتعلق بالذات للعلم الإجمالي هو صورة ذهنية طبعا ولا تتعدى إلى الفرد، صورة ذهنية ولا تتعدى إلى الفرد. الصورة الذهنية ما هي؟ فإن كان صورة حاكية عن الجامع، أي أن الذي تحكي عنه أي المنتظر كان كليا، فالصورة عن ماذا تحكي؟ عن كل. فإن كانت تحكي عن كل فهي نفس الجامع، فإن كان صورة حاكية عن الجامع ولا يسري إلى الأفراد، يعني بغض النظر عن أي مشخصات فردية، فهذا لا يحكي إلا عن جامع. فهذا نرجع إلى المبنى الأول الذي يقول بأن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك بالأطراف. فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية، رجعنا إلى المبنى السابق. يأتي شخص ويقول لا، هذه الصورة التي هي الصورة الذهنية هذه لا تحكي عن أمر الجامع بل تحكي عن الفرد، على الفرد بحده الشخصي، ولكن أي حد شخصي، هل المعين؟ كذا كنا عالمين علم تفصيليا، بل تحكي عن الفرد بحده الشخصي ولكنه المردد. فحينئذ هذا لا وجود له. وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنه ليس المعين، ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين، إما الظهر وإما الجمعة، لحدين شخصيين، فهذا مستحيل، لأن الصورة وجود ذهني، لأن المعلوم بالذات صورة ذهنية وهي وجود ذهني، وإذا كانت وجودا ذهنيا فهي متشخصة ومتعينة، لأن الوجود مسابق للتشخص والتعين، فكيف يمكن أن يحكي عن مردد؟ فالترديد في المحكي سوف يؤدي إلى الترديد في الحاكي، فالترديد في المهية سوف يؤدي إلى الترديد في الوجود، لأن الصورة وجود ذهني، وكل وجود متعين في سقع ثبوته، مثلا إذا كان الخارج أو الواقع، سقع ثبوته لأن الوجود عام من الوجود الذهني والوجود الخارجي، لذلك عبر هو كل وجود متعين في سقع ثبوته. والماهية، الماهية مين هي؟ يعني خصوصية الظهر وخصوصية الجمعة، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود، لأنها الماهية تقدم عندكم في البداية، الماهية هي حد للوجود، فإذا كانت حدا للوجود فتتعين بتعين الوجود، فإذا كانت الماهية مرددة فهذا سوف يؤدي إلى تردد في الوجود، والتردد في الوجود محال. فمن هنا يتبين عندنا أنه لا معنى محصل لما ذهب إليه صاحب الكفاية في الكفاية من خلال بيانه أن العلم الإجمالي مرجعه إلى العلم بالفرد المرتب. المبنى الثالث وهو ما ذهب إليه المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول أن العلم الإجمالي مرده إلى العلم بالواقع، لا إلى العلم بالجامع وهذه الصورة الكلية أو الجامع الكلي، ولا إلى الفرد المردد، بل يتعلق بالواقع. هنا لابد مباشرة أن ينبني السؤال في ذهن السامع ويقول إذا كان العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، الواقع مردد أم مشخص ومعين؟ مشخص ومعين، فحينئذ ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ طالما أن العلم التفصيلي يتعلق بالواقع المعين والمشخص، والعلم الإجمالي يتعلق بالواقع المعين والمشخص، فحينئذ لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. يقول المحقق العراقي صحيح، أنا لا أرى هناك فرق من حيث المعلوم بالعلم الإجمالي والمعلوم بالعلم التفصيلي، فكلاهما يتعلقان بالواقع، إنما المشكلة في نفس العلم لا في المعلوم، فالعلم الإجمالي مغاير للعلم التفصيلي من حيث العلم لا من حيث المعلوم. كيف؟ يقول هكذا، العلم التفصيلي عندما يتعلق بالواقع إنما يتعلق بالواقع بكامل الوضوح، أي عنده إراءة تامة لا يشوبها اغتشاش ولا يشوبها ضبابية، بل هو يرى الشيء بوضوح تام وكأنه سلط عليه ضوء في ظلمة فشاهدناه إلى أدنى شبهة. بينما في العلم الإجمالي صحيح يتعلق بالواقع كالعلم التفصيلي، ولكن بصورة غامضة ضبابية، صورة فيها اغتشاش، على تعبير المحقق العراقي صورة اغتشاشية غير واضحة المعاني، شأنها شأن من ينظر إلى مرآة صافية فيرى وجهه فيها بلا أي شوب غموض أو شبهة، وطارق ينظر إلى مرآة اعتراها الغبار أو اعتراها البخار، كيف يرى صورته؟ فيها نوع من الاغتشاش والغموض وعدم الوضوح التام. ومثل لذلك المحقق العراقي رحمه الله أنه كمن يأتي من بعيد، كمن يأتي من بعيد، جاء من بعيد زيد، طارة يكون عمر قريب من زيد وأخرى يكون بعيدا من زيد، أو لو فرضنا شخص ثاني، عمر وخالد وزيد قاضي، زيد أو عمر قريب من زيد، عمر قريب من زيد، يعني لو طلبنا هذا البيت هنا
هذا عم هذا خال عم ينظر إلى زيد وخال ينظر إلى زيد هنا عمر أقرب إلى زيد أم لا فعندما يأتي زيد من بعيد هذا البعد قليل هل يستطيع عمر أن يشخص زيد أم لا يستطيع أن يشخص أن يكون هذا زيد وراه ولا شك ولا ريب أنه زيد هذا عند التقصير عند التقصير بينما كان لبعده هل يستطيع أن يشخص أنه زيد لا علوم أن خالد ينظر إلى نفسه زيد وعمر ينظر إلى نفسه زيد فمن بعيد لا يستطيع أن يشخص زيد ويقول هذا زيد واضح؟ فهو يقول يعني لا تكون الشبحية لزيد فلا يستطيع أن يجده فرؤيته لزيد رؤية فيها نوعا ما من الغموض والابتشاش وهذا علم هذا هو الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي وإلا كلاهما يتعلق بالواقع أنا المحقق العراقي لم يستدل على مدعاء بل جعله من البديهيات يعني هو في نظره أن هذا أمر بديهي أن العلم الإجمالي هو علم متعلق بالواقع غاية أمر هذا الواقع ليس واضح وضوحا تاما ولكن في هذه الحالة إذا كان بديهيا عنده قد لا يكون بديهيا عند غيره فلا بد من التماس برهان ودليل على ذلك فمن هنا الشهيد الصدر رحمه الله طرح مسألة لعل تصلح أن تكون برهانا للمحقق العراقي يقول هذا انه من البديهي جدا ومن الواضح جدا ان العالم الذي يدرك ان الجامع ليس موجودا بالخارج بوجوده ليس موجودا بالخارج بوجود الاستقلال يعني لا يمكن هنا في هذه الحاله ان يوجد عندي كليه الصلاه في الخارج في الخارج ابن جمعه وابن ظهر فاذا كان يعلم بذلك فيقول ان علمه بالجامع لا يقف عند الجامع فقط بل هناك شيء أزيد من الجامع ولا يعقل الاكتفاء لماذا يريد أن يقف عند الجامع لما هو جامع طالما ليس له وجود ليس له آثار فمن هنا يتجاوز العلم بالجامع إلى أزيد منه وهذا أزيد منه ما هو لا يخلو حاله الأزيد من الجامع الذي هو بلحاظ الواقع يعني طبعا ملحوظ الواقع فإن كان أمرا كليا عاد الكلام صحيح عاد الكلام فسوف يلزم عندنا التكلف وإن كان أمرا شخصيا فحينئذ نقول إما أن يكون مرتب حتى فقط أو وضح بشكل إما أن يكون مرتب وحضر عندنا أنه الوجود المرتب غير معقول إذ لا ثبوت ولا وجود له لا في الذهن ولا في الخارج وإما أن يكون معينا ومشخصا وهذا هو المطلوب فيقول علم الإجمالي لماذا متعلق بالجامع يقول العالم المدرك يعرف أن الجامع لا وجود له فلماذا يوقف العلم عند هذا الجامع إذ لا أثر له ولا فائدة فيكون لهوا فمن هنا يقول بالضرورة لا بد أن يكون العلم الإجمالي جامع بائس شيء آخر شيء آخر أزيد من الجامع الذي هو طبعا من هو الواقع بحكم العراقي والواقع يعني نحن ماذا نقول الجامع زائد الواقع أي الفرد الواقع فهنا نحن نقول هذا الشيء إما أن يكون كليا وإما أن يكون ماذا؟ فردا هذا كلي عاد الكلام فراح يصير عندنا تختلف إن كان فردا مشخصا مشخصا بمعنى أنه له حد الشخصي فنحن نقول إما أن يكون مرتلا وإما أن يكون معينا إن كان مرتب فكنا نحن محال فتعين أن يكون معينا فيكون الاسم الإجمالي بما معلق به الفرد المعين الذي هو الواقع.
الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع بأي معنى؟ بهذا المعنى، بمعنى أن الصورة الذهنية التي هي طبعا المعلوم بالذات لا تحكي عن جامع إنما تحكي عن واقع. أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والتي هي المعلوم بالذات والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط. ليش عبر لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط؟ باعتبار أن هذه الصورة الذهنية من وين منتزعة؟ من الخارج، يعني على التعبير بتقشير المشخصات الفردية الذي يصفى من هو الجامع. فهل تحكي عن هذا المقدار؟ يقول لا، بل تحكي عن المقدار الذي عبرنا عنه جامع وشيء آخر، جامع وشيء آخر من الخارج فقط، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي. فإذا حكت عن الحد عن الفرد الواقعي بحده الشخصي يعني حكت عن الجامع وشيء آخر، لأن قلنا نحن أن الجامع أن الفرد يتضمن الجامع وشيء زائد، هذا الذي عبرنا جامع وشيء زائد هو عبارة أخرى عن من؟ عن الفرد الواقعي، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي. فالصورة شخصية، أي صورة؟ المعلومة بالذات شخصية، ومطابقها هل يمكن أن تكون الصورة كلية وتحكي عن أمر شخصي، أم أنه لا بد في هذه الحالة أن تكون ماذا؟ هناك سنخية ما بين الصورة الذهنية وبين مطابقها في الخارج. فالصورة شخصية ومطابقها شخصي أيضا، ولكن هنا الكلام مباشرة سوف يأتي أنه ولكن الحكاية إجمالية. لماذا قال ولكن الحكاية إجمالية؟ حتى يقول أن العلم ليس علما تفصيليا، لأنه لحد الآن قبل أن يقول ولكن الحكاية إجمالية لحد الآن هو هذا علم تفصيلي. العلم التفصيلي هناك تطابق ما بين الصورة الذهنية المعلومة بالذات والمعلوم بالعرض الذي هو الفرد الشخصي بحده الشخصي، فهذا معلوم بالذات مع علم تفصيلي. يقول ولكن لا، هذا التطابق ما بين الصورة الذهنية والمعلوم بالعرض يعني هذه الحكاية ليست حكاية تفصيلية إنما هي حكاية إجمالية. ولكن الحكاية إجمالية فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد. هنا شفت أنت زيد من بعيد، ولكن هل عرفت أنه زيد؟ لا، دون أن تتبين هويته وأنه إنسان مثلا وأنه زيد من الناس. فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع، أنت لا ترى إلا زيد هذا الفرد الخاص، بل للفرد. ولكنها الرؤية واضحة، لا لم أستطع أن أشخص أنه زيد، ولكنها رؤية غامضة على عكس العلم التفصيلي. العلم التفصيلي هي رؤية لنفس زيد وليس رؤية للجامع، وهذه الرؤية رؤية واضحة ليس فيها ارتشاش أو غموض. ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده. لماذا؟ لأن قلنا نحن العالم المدرك يعلم أن هذا الجامع لا وجود له، لا أثر له بما هو جامع، إنما الأثر بلحاظ ما يحكي عنه الجامع، أي يعني بلحاظ الأفراد التي يوجد الجامع بوجودها. لأن العالم يقطع ويعلم بأن الجامع لا يوجد بحده، يعني بحده الكلي، بحده الجامع في الخارج، وإنما يوجد ضمن حد شخصي، ضمن فرد من أفراده. فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم، يعني إضافة شيء إلى دائرة المعلوم، من هو؟ يعني إلى هذا الجامع. فنأتي ونقول فإن كان هذا الشيء الزائد جامعا وكليا عاد نفس الكلام، وتسلسل، ونعرف أن التسلسل باطل ومحال، فلا بد أن نصل إلى أن هذا الشيء الزائد هو أمر شخصي حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي. هذا الحد الشخصي إما أن يكون مرددا وإما أن يكون معينا. ولما كان التردد في السورة مستحيلا كما تقدم، تعين أن يكون العلم متقوم بماذا؟ بصورة شخصية معينة وليست مرددة، معينة مطابقة للفرد الواقعي بحده. غاية الأمر أن هذه الحكاية، يعني حكاية الصورة الذهنية عن مطابقها في الخارج ليست بذاك الوضوح وذاك الجلاء، إنما بصورة غامضة ويشوبها الضبابية. هذا هو ما ذهب إليه المحقق العراق. نعم، من خلال هذا الكلام يتبين عندنا أن ما ذهب إليه المحقق العراقي يوضح بصورة جلية الفرق ما بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، ويكون الفرق بينهما بلحاظ نفس العلم لا بلحاظ المعلوم، فإن المعلوم هو الواقع في كلا العلمين، إلا أن العلم الإجمالي فيه اغتشاش وعدم وضوح، بينما العلم التفصيلي لا اغتشاش فيه ولا غموض، بل هو واضح وضوحا تام. بينما بالنسبة لما ذهب إليه النعيمي والأصفهاني رحمهم الله، لا، فإن الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي فيه المعلوم، ففي العلم التفصيلي المعلوم من هو؟ هو الواقع، بينما في العلم الإجمالي المعلوم من هو؟ هو الجامع. فاتضح الفرق على كلا المبنيين. متعلقه هو العلم الإجمالي، متعلقه هو حقيقة، مرده حقيقة إلى علم بالفرد. ولكن غاية الأمر سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أن هذه الأطراف الفرد الواقعي موجود، لكن اختلط الأمر علينا. هو متعين في الواقع مردد عندنا، متعين في الواقع مردد عندنا. لا، هذا كله كان مقدمة طبعا، مقدمة حتى نبين ماذا؟ أنه هل العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بحيث يجب على المكلف أن يعني بكلا الطرفين أم لا؟ وقلنا نحن أن بعضهم ربط القضية ببيان حقيقة العلم الإجمالي. الآن نريد أن نعرف أنه على هذه المباني كيف يمكن ربط قضية اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ببيان الحقيقة. فنقول لو نظرنا إلى المبنى الأول، المبنى الأول ماذا يقول؟ علم بالجامع، صحيح؟ وإذا كان علم بالجامع فإنه بناء على هذا المبنى وهذا التفسير للعلم الإجمالي لا يكون العلم الإجمالي مقتنيا بذاته لوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن الجامع لا يقتضي وجود كل الأفراد، الجامع يتحقق بماذا؟ بفرد واحد. فإذا كان عندي العلم الإجمالي ماذا؟ متعلق بالجامع كما هو المبنى الأول، فبالتالي لا تجد الموافقة القطعية، فلا يكون العلم الإجمالي مقتضيا أو نجدا لوجوب الموافقة القطعية، إذ الجامع يتحقق به من خلال أحد أفراده، ولا يتوقف تحقق الجامع هذا المعلوم للعلم الإجمالي، لا يتوقف تحققه على وجود جميع الأفراد. فحينئذ إذا كان المقدار الذي يصبح أن يكون بيانا هو الجامع فقط، يصبح يكون بيان هو الجامع، فحينئذ هذا هو المقدار الوحيد الذي يخرج من تحت قاعدة فقه العقاب بلا بيان، فتشتغل الذمة بماذا؟ بالجامع إذ تم عليه البيان. فإذا اشتغلت الذمة بالجامع فحينئذ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، وفراغ الذمة اليقيني لماذا يتحقق؟ بالإتيان بفرد واحد. فلو أتيت بالظهر فقد حققت الجامع، فقد أتيت بجامع، ولا يشترط أن آتي بالجمعة حتى يتحقق الجامع.
فالفراغ اليقين يتحقق باتيان بفرد واحد. أما إذا كان متعلقا بماذا؟ بالواقع. إذا كان متعلقا بالواقع فحينئذ نأتي ونقول ما هو المقدار الذي خرج من قاعدة قبل العقاب بلا بيان؟ البيان تم على من؟ على الجامع؟ لا، تم على الفرد الواقع. فحينئذ الذمة اشتغلت بفرد واقعي واحد، صحيح؟ فحينئذ اشتغلت الذمة بفرد واقعي واحد فلا يجب الاتيان بكلا الطرفين، ولكن هذا لا يجب الاتيان بكلا الطرفين فيما لو كان الواقع مشخص ومعلوم لدى المكلف. ولكن بما ان الواقع ماذا يحتمل ان يكون في صلاة الجمعة ويحتمل ان يكون في صلاة الظهر، فحينئذ لا بد من الاتيان بكلا الطرفين حتى يتحقق فراغ الذمة اليقيني، لان الاشتغال انما كان الواقع والصلاة لا بد ان تكون يقينيا. لو اتيت الجمعة حتى تكون قد اتيت الواقع يقينا يحتمل ان يكون بالظهر، ولو اتيت الظهر فقط يحتمل ان يكون بالجمعة، فلا يتحقق الفراغ اليقيني بإتيان طرف، بل الفراغ اليقيني يتحقق بإتيان طرفين. ومن هنا يكون العلم الإجمالي على المبنى الثالث مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية كما كان مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية. فلذلك تجد الموافقة القطعية على هذا البيان. إذ الموافقة القطعية تعني أن فراغ الذمة اليقيني قد تحقق. الآن الذي يتعرض إليه هنا الشهيد الصدر رحمه الله، وهي أنه على المبنى الثالث. على المبنى الثالث ما هو؟ أن العلم الإجمالي متعارض بالفرد المرتب. هل بناء على المبنى الثاني الذي ذهب إليه المحقق الأخر أيضا تجد الموافقة القطعية أم لا؟ لا تجد الموافقة. لماذا لا تجب الموافقة القطعية؟ صحيح أن عند الآخرين أن العلم الإجمالي لم يتعلق بالجامع، إنما يتعلق بالفرد المرتب. هذا الفرد المرتب كما قلنا يستقطن ماذا؟ جامعا مع مشخصات مرتبة بين حدين شخصيين. فالذي تم البيان عليه من هو؟ الجامع. أما هذه المشخصات الفردية المرددة بين حدين شخصيين فهذه لم تتنجم، لأنها ليست في مشخصة حتى يتم عليها البيان. فالبيان فقط وفقط تم بلحاظ جامع، فهذا الذي تنجم. وأما الفرد المردد وهذه المشخصات الفردية فهي غير موجودة حتى تتنجم. فتنجز الجامع، وتنجز الجامع يعني عدم وجود الموافقة القطعية. إذ الجامع الذي اشتغل به الذمة وقام عليه البيان ماذا؟ يقتضي الاتيان بفرد واحد، لا تجد الموافقة القطعية. إلا أن شهيد الصدر رحمه الله يقول أنه يعني بناء على هذا العرض يتبين عندي أنه بناء على المبنى الأول والمبنى الثاني لا يكون العلم الإجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، بل يجوز حينئذ في هذه الحالة الإتيان بطرف واحد المعبر عنه بالموافقة الإجمالية. وأما بناء على المبنى الثالث فإنها تجب الموافقة القطعية ولا بد من الإتيان بكلا الطرفين. إلا أن الشيخ الفضل يقول لا، حتى بناء على المبنى الثالث فإن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ يقول هو بنفسه، يعني نحن ندين محقق العراقي من نفسه. المحقق العراقي ماذا يقول؟ بناء على تفكيره بالعلم الإجمالي سوف يكون عندنا هذا المعلوم بالعلم الإجمالي ماذا؟ فيه وضوح وخفاء، صحيح؟ هذا تحقيق العلم الإجمالي. أنا أنظر إلى البيت أنا علمت جنبا وخفيت عندي جنبا، صحيح؟ وإلا إذا كان كله خفاء هذا جهل وليس بعلم، وإذا كان كله وضوح فهذا علم تفصيلي وليس علم إجمالي. فالعلم الإجمالي فيه وضوح وخفاء. ومن الواضح جدا أن الذي يخرج من تحت طالب من رقاب إلى بيان ويتناجم تحت المكلف من هو؟ جنبة الوضوح، يعني ما هو واضح هذا الذي خرج من الله. أما فهل يصح أن يكون بيانا؟ هو خفاء فلا بيان عليه، فلا يخرج من تحت القاعدة، فلا تشتغل الذمة بما فيه خفاء. والذي فيه خفاء ما هو؟ الفرد هو الجنب الخفائي. أنا لا أدري أنها جمعة والظهر، والجامع هو الذي فيه وضوح. فإذا اشتغلت الذمة بما حينئذ بالجامع، باعتبار أن هذا هو المقدار الواضح الذي قام عليه البيان والذي خرج من قاعدة الكفر العقابي بلا بيان. وأما غير الجامع، غير جنبة الوضوح هي الخفاء والتي ترتبط بالمشخصات الفردية وبالحدود الشخصية، فلم يقم عليها البيان فوق داخل القاعدة فلا تتمجد. فحينئذ إذا كان المنجد هو جنبة الوضوح والجامع، والجامع لا يحصل بوجود الموافقة القطعية. حنبلي هو يمشي مع المحقق العراقي، يعني يقول المحقق العراقي حتى لو تبنينا مبناك في العلم الإجمالي، مع ذلك لا يقتضي القول بذلك القول بوجود موافقة القطعية، بل حتى على مبناه أيضا لا تجد الموافقة القطعية. يعني أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وإن كان يقتضي حرمة المخالفة القطعية. تخريجات وجوب الموافقة القطعية: إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة في بيان وتفسير حقيقة العلم الإجمالي، فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وبعبارة أخرى قد ربط اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا أو نفيا، يعني على بعض المباني تثبت كما هو الحال في المبنى الثاني، وعلى بعض المباني لا تثبت كما هو الحال في المبنى الأول والثاني، ونفيا بهذه المباني بأي دعوة؟ بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول وأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة سوى، لأن لا يخرج فعل مبني للمجهول سوى تكون نائب الفاعل. يعني تقولها مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج سوى الجامع لأنه هذا الذي تم عليه البيان، أما الأفراد فلا والخصوصيات لم يتم عليها البيان، فتبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فهو مؤمن من ناحية الخصوصيات. نعم، بما أن الجامع اشتغلت به الذمة وهذا يقتضي ماذا؟ فراغ اليقيني، لأن اشتغال اليقيني يقتضي فراغ اليقيني، والفراغ اليقيني هو بتحقيق الجامع، وتحقيق الجامع إنما يتحقق بفرد واحد لأنه أي الجامع المعلوم فقط، والجامع بحده لا يقتضي الجامع بين الأطراف، بل يكفي موافقته تطبيقه على أحد أفراده، إذ الكلي يتحقق بفرد من أفراده، لأن المأخوذ يكون حينئذ هذا الجامع نحن صرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق بفرد من أفراده. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا، فالعلم الإجمالي ما هو الذي يخرجه؟ يخرج الواقع، هو الذي تم عليه البيان، المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية، أي عن موضوع قاعدة العقاب بلا بيان، ويكون منجزا أي الواقع بالعلم الإجمالي. ولكن هل الواقع بالنسبة للمكلف معين؟ لا، ليس معين، لا يعرفه، فلعله هو الجمعة ولعله هو الظهر،
فإذا تردد الواقع بين طرفين فحينئذ مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الجسم اليقيني، لا بد من الاتيان بكلا الطرفين حتى يتحقق الفراغ اليقيني. وحيث إنه محتمل، أي من هو الواقع المعلوم محتمل في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، فيحكم العقل طبقا للقاعدة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجز. ولكن الصحيح، هذه مناقشة شهيد الصدر لا للمبنى الأول، هو يسلم أن بأنه إذا كنا من القائلين بالمبنى الأول فإن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وكذلك كنا من القائلين بالمبنى الثاني لصاحب الكفاية، ولكن بالنسبة للمحقق العراقي يقول هذا الكلام وليس بتام بغض النظر عن تبنينا لرأيه أم لا، ولكن النتيجة التي رتبت على المبنى الثالث ليست بصحيحة. ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام على المبنى الأول. لماذا؟ يقول لأن هذا المعلوم بالذات، هذا العلم الإجمالي بناء على تفسير المحقق العراقي الذي يرى أن العلم الإجمالي فيه وضوح وغموض، يقول لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث أي على المبنى الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده حسب ما بينا فيما سبق، ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة، وإلا لو كانت صورة واضحة تماما لكان علما تفصيليا، ولو كانت غامضة تماما لما كان علما، بل كان شكا أو ظنا أو جهلا. ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، أي صورة؟ أي الصورة الإجمالية، أي المعلوم بالذات، وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية. إذ الصورة التفصيلية ما هي؟ هي وضوح تام لا يوجد فيها شيء من الإجمال والغموض. وما ينكشف ويتضح للعالم من هو؟ الجنبة المظلمة أم الجنبة المضيئة؟ الجنبة المضيئة يعني الجنبة الواضحة، أما الجنبة التي فيها إجمال وخفاء فلا تكون واضحة لهذا المكلف فلا تشتغل الذمة به. وما ينكشف وما يعلم، يعني ما ينكشف أي وما يعلم وما يقوم عليه البيان ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة، وهذا لا يزيد عن الجامع، إذ الجامع هو الذي فيه هذه الوضوح، أما المشخصات الفردية فليست واضحة بذلك الوضوح. ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح إلى الإجماع، فحينئذ إذا كان الذي يصلح أن يكون بيانا هو العلم الإجمالي قد تعلق بجدته وبعنصره الوضوحي بالجامع، فهذا الذي يخرج من تحت القاعدة. وأما الحد الشخصي فلا، باعتبار أنه لا بيان عليه، وإنما يرتفع موضوعه بمقدار ما يوازي جانب الوضوح ده الإجمال، لأن الإجمال ليس بيانا، والقاعدة ماذا تقول؟ يقضع العقاب بلا بيان، فبما أن الإجمال ليس بيانا فليكون خارجا من تحت القاعدة، بل يكون داخلا تحت القاعدة أي مؤمن منه، والتأمين تعرفون أنه خلاف التنجيز، فلا يكون هناك تنجيز فلا تشتغل الذمة به، فتشتغل الذمة فقط بالجامع. وعليه فالمنجم مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة، فيتبين عندي أنه بناء على الأول أو الثاني أو الثالث فالمنجم من هو؟ هو الجامع. وإذا كان المنجم هو الجامع أي أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. النتيجة كثير يستطيع أن يقول النتيجة من هذا الكلام شهيد الصدر ماذا يريد أن يقول؟ أنه وصل إلى النتيجة أن على جميع المباني العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. ما معنى؟
تعلم الجامع
طيب لا لا هو من خلال هذا البحث يريد أن يثبت شيء وهو أنه من ذهب إلى أن البدء قضية أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية موقوف على البدء وعلى بيان حقيقة العلم الإجمالي ليس بالصحيح. حتى لو اختلفت جميع المباني في بيان تفسير العلم الإجمالي النتيجة واحدة، فلماذا ربطت القضية ببيان الاتجاه في العلم الإجمالي؟ فلذلك كل وعليه فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية. فمن قال حينئذ بأن القضية مرتبطة بالاتجاهات في بيان حقيقة العلم الإجمالي هذا الكلام ليس صحيحا. أنا بعد هذا الكلام خلي الإنسان المحبين الحمد لله رب العالمين. أنه هذه أدلة يعني دليلان مرتبطان في ياسر لرأي لا لرأي الكفاية صاحب الكفاية فقط لرأي صاحب الكفاية لم يتعرض. أما رأي المحقق العراقي هو المبنى الثالث تعرض له ولكن لم يتعرض له من ناحية التخريج. هو فقط قال أنه بناء على المبنى الأول لا تجب الموافقة القطعية، بناء على المبنى الثالث تجب الموافقة القطعية. طب المبنى الثاني لا خلص لا وين تقريبا لأصل اقتضاء العلم الإجمالي المنجزية لا للمبادئ هو نفسه
لا يعتبر توجيه
لا 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 لا
يريد أن دليل على أنه يتبع
العلم الإجمالي بغض النظر عن المبادئ. قلنا نحن أنه عندما يأتي ويقول ويوجد تقريبان التقريبان هذا بغض النظر عن المباني بغض النظر عن المباني يعني المباني لم يعد لها دخالة في بيان أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أم لا أبدا. الآن بما أنه بطلت هذه الدعوة يريد أن يقول أنه ومع ذلك يمكن أن تقرر فكرة أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بتقريبين. تقريب كون سوف يأتي أن العلم الإجمالي بذاته يقتضي وجوب الموافقة، وعلم وتقريب آخر أن العلم الإجمالي ليس بذاته بل من خلال تساقط الأصول. أما أنه المبنى الثاني يقتضي وجوب الموافقة أم لا فلم يبينه. فنحن قلنا أنه حينئذ ولو كان قائل بأن العلم الإجمالي لا يتعلق بالجامع، ولكن نحن نقول أنه ما هو المقدار الذي يتنجز وما هو المقدار الذي تشتغل به أهدة المكلف، هل الذي له وجود أو الذي ليس له وجود؟ ما تعلق به العلم الإجمالي لا وجود له بناء على مبنى صاحب الكفاية لا وجود له فلا يتنجز، والذي تنجز من هو؟ هو الجامع حينئذ. فالجامع يكون هو المنجز وليس حينئذ الفرد. وعلى هذا الأساس إذا الجامع هو الذي تنجز فحينئذ العلم الإجمالي نجز الجامع، والجامع لا يقتضي وجوب الاتيان بجميع الأطراف بل يقتضي الاتيان بطرف واحد. فبصير الذي يكون الزائد الذي على تعبير المحقق الأخوان أن الزائد على الجامع الداخل في دائرة العلم لا وجود له، لأنه عندنا نحن عندما نقول فرد هذه تقدمت بالمنطق وحتى بالفلسفة، إذا قلنا فرد يعني كلي ومشخصات فردية، هذا هو كلي ومشخصات فردية، يعني صار الجامع مع المشخصات داخل في دائرة العلم، فهناك شيء زائد على الجامع دخل في دائرة العلم، إلا أن هذا الزائد لا وجود له وهو الترديد. الترديد المطلق لا وجود له، فإذا لا وجود له لا تشتغل الفلسفة به، وإلا لكان اعتبار التكليف بغير المقدور. فحينئذ يكون فقط الجامع هو الذي يكون قابلا للتنجيل، والجامع لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية.